سنة 871 ميلادية، واحد من أثرياء البصرة اسمه ابن وهب القرشي طقت في دماغه يتفسح شوية في الكرة الأرضية، خصوصا وأن الباسبور بتاع الدولة الإسلامية كان بيدخله أي بلد عادي من غير أي فيزا، فقام واخد نفسه وطالع على الصين. ولما وصل هناك قال لك لا، مش كفاية الواحد يتفسح ويعمل شوبينج، لا ده أنا لازم أقابل الإمبراطور ذات نفسه. فطلع على العاصمة تشانغان وطلب مقابلة الإمبراطور تانج، وفعلا قدر يقابله. والملوك دايما أو عادة مهووسين بأن هم يقارنوا طول لمؤاخذة صباعهم بصوابع الملوك التاني عشان يعرفوا مين صباعه أطول. فالإمبراطور سأل ابن وهب، قال له فما منزلة سائر الملوك عندكم؟ ابن وهب محبش يحرجه فعمل عبيط وقال له ما لي بهم علم. فالملك قال لمترجمه يقول له إنا نعد الملوك خمسة، فأوسعهم ملكا الذي يملك العراق اللي هو خليفة المسلمين، لأنه في وسط الدنيا والملوك محدقة به، ونجد اسمه ملك الملوك، وبعده ملكنا هذا، ونجده عندنا ملك الناس، لأنه لا أحد من الملوك أسوس منا ولا أضبط بملكه من ضبطنا لملكنا، ولا رعية من الرعايا أطوع لمالكها من رعيتنا، ونحن ملوك الناس، ومن بعده ملك السباع وهو ملك الهند، ونجده عندنا ملك الحكمة أيضا لأن أصلها منهم، ومن بعده ملك الروم وهو عندنا ملك الرجال لأنه ليس في الأرض أتم خلقا من رجاله ولا أحسن وجوها منهم، فهؤلاء أعيان الملوك والباقون دونهم. إجابة الإمبراطور مذهلة. إمبراطور الصين نفسه كان بيعتبر نفسه درجة تانية بعد الدولة الإسلامية، وكانت عاصمة الخلافة في نظره هي مركز العالم أم الدنيا. بغداد بقت بتسيطر على أكبر إمبراطورية في العالم، وهي بالفعل تقريبا في النص ما بين أقصى غرب أفريقيا لأقصى شرق الصين، اللي هي أكتر منطقة مزدحمة بالسكان ونشطة بالتجارة ما بين أسيا وأفريقيا. بغداد اللي كان ليها ميناء بحري على نهر دجلة اللي بيصب في الخليج العربي اللي فاتح على المحيط الهندي، يعني مسيطرة على تجارة شرق أسيا كلها. دليل تاني على أن الدولة الإسلامية كانت في مركز العالم أن في إنجلترا سنة 774 الملك أوفا أصدر عملة ذهبية شبه الدينار اللي صكه الخليفة العباسي المنصور، وكان مكتوب عليها من ناحية اسم الملك ومن الناحية التانية بالعربي مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله. الناس في أوروبا كانوا بيتعاملوا بعملة مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله زي ما احنا النهاردة بنتعامل بالدولار اللي مكتوب عليه إن جاد وي تراست، مع الفارق إن دول أوروبا كانت هي اللي بتصك العملة دي بنفسها. كان الدينار العباسي هو الدولار الأمريكي في القرن الثامن الميلادي. الدولة الإسلامية كمان كانت هي القوة العظمى في العالم، مش بس عسكريا بل اقتصاديا وعلميا وثقافيا كمان، عشان الناس اللي قالوا على الحلقة اللي فاتت ان الأمويين فرضوا تعلم اللغة العربية على الناس، ده ما حصلش. الناس كانوا بيتعلموا اللغة العربية لأنها لغة الأقوى، زي ما العالم كله النهاردة بيتعلم اللغة الإنجليزية بمزاجه مش غصب عنه. في نص القرن الثامن الميلادي تقريبا بدأ العباسيين دولة جديدة بثورة من خراسان، ولكن الثورات عادة بتاكل أولادها. العباسيين هيستبعدوا من السلطة أي حد من بني هاشم أو شيعة سيدنا علي، حتى وإن كانوا معاهم في الثورة هينقلبوا عليهم بعنف، ومرة تانية بيحصل الانقسام، ولكن الانقسام يكون بداية جديدة لإمبراطورية عظيمة. يقف حاكمها في يوم من الأيام وهو هارون الرشيد فيخاطب سحابة ويقول لها أمطري حيث شئتي فإن خراجك لي، كله هيروح بيت المسلمين في الآخر، خصوصا وأن دلوقتي بقى في خطوط نقل سريعة، بقى في خطوط DHL إسلامية بتنقل البضائع والمحاصيل الزراعية من كابول إلى بغداد وهي طازة. مع الاتساع الكبير للدولة الإسلامية دي العباسيين أخدوا بالهم من حاجة ما لفتتش انتباه الأمويين قبلهم، إن الدولة الشاسعة دي لا يمكن السيطرة عليها والحفاظ على تماسكها بالقوة العسكرية بس، المسألة محتاجة حاجة أقوى من كده، محتاجة قوة جاذبية مركزية تحافظ على وحدة الدولة، مش ضغط عليها يكبسها بالعافية بالقوة العسكرية. الدولة الأموية كانت هلهلية والقيادة شبه معزولة عن قاعدة الشعب العريضة، عشان كده كان في احتياج لبنية جديدة لإدارة الدولة يكون فيها تعددية أكتر، بحيث كل أطياف الناس يحسوا بالانتماء للدولة دي. التنوع والتعددية اللي كانوا في الدولة العباسية اللي العرب فيها كانوا أقلية حتى في بغداد أدى إلى تلاقح الأفكار وتخمرها، حصلت ثورة فكرية وعلمية كان في حرية تامة في الفكر والنقاش والتعبير، كل ما يمكن طرحه من أفكار وأسئلة تم طرحه بالفعل وقتها. والنهاردة إحنا مازلنا بنجتر الإنتاج الفكري للدولة العباسية، مفيش جديد يتقال أصلا. النكتة إن في أفكار كانت بتطرح وتتناقش بحرية تامة أيامها، ما نستجريش نطرحها ونناقشها النهاردة. تساؤلات عن صفات الله، وهل الإنسان مخير ولا سعد الصغير، والجو ده اللي هو وصلوا لمرحلة الترف الفكري اللي بقوا مش لاقين حاجة مفيدة يتكلموا فيها، فبدأوا يخلقوا مشاكل من الهوى ويتناقشوا فيها. وطبعا دي الفترة اللي ظهر فيها المعتزلة، وظهرت فيها الخناقة بتاعت العالم الفاضية بقى، بتاعت هل القرآن مخلوق ولا كلام الله، اللي لسه في ناس بتتخانق فيها النهاردة. طب يا عم اعمل بيه، طبقه بس، ولما تقابل ربنا ان شاء الله بأسأله بقى واحسم المسألة. لا انا عاوز اتخانق دلوقتي. لا ده كمان الفراغ وصل لدرجة ان الخليفة نفسه بقى بيحلم احلام غريبة، زي حزلقوم لما حلم بغسان مطر كده. يروى ان المأمون حلم في ليلة براجل قاعد على كرسي الخلافة بتاعه، والمأمون واقف قدامه وحاسس بالرهبة منه، فسأله انت مين؟ فالراجل قال له انا ارسطو، ارسطو قاعد مكان الخليفة. فالمأمون اتبسط جدا، ايش خيال يا ناس؟ فقال له ايها الحكيم اسألك. فقال له سل. قال المأمون ما الحسن؟ فرد ما حسن في العقل. فسأل المأمون ثم ماذا؟ فرد ارسطو ما حسن في الشرع. فسأل المأمون ثم ماذا؟ فرد أرسطو ما حسن عند الجمهور. فسأل المأمون ثم ماذا؟ فقال أرسطو ثم لا. خلاص خلصنا. حتى الدولة العباسية كان فيها طبيب فلسفة، بس بجد مش هنبكى. المأمون كان مفتون بالعلوم والفلسفة لدرجة انه كان بيحلم انه يمحص ويثبت كل نظريات وفرضيات العلماء البيزنطيين. يعني الخليفة كان قرأ مثلا انه محيط الكرة الأرضية حوالي 24,000 ميل. للأسف كانوا متأخرين وما وصلوش للتقدم اللي يخلي واحد سائط ثانوية عامة في أمريكا يقول لهم إن الأرض مسطحة، كانت لسه كروية أيامها. المهم المأمون كلف الإخوة بنو موسى اللي كانوا من كبار علماء الفلك والرياضيات بأن هم يثبتوا حقيقة المعلومة دي، وبالفعل قدروا يقيسوا محيط الأرض ووصلوا لنتيجة قريبة جدا للنتيجة اللي وصلنا لها في العصر الحديث بأحدث تكنولوجيا متاحة، وهي حوالي 40,000 كيلومتر. طب إيه الجديد يعني؟ ما في ناس قاسوا محيط الأرض قبل كده؟ لا، في فرق شاسع. اللي أسوه قبل كده أسوه بشكل نظري، العلوم كانت لغاية اللحظة دي نظرية، كانت كلها بتحصل جوه دماغ العالم بس. المسلمين كانوا أول من ابتكر المنهج العملي التجريبي. الجديد اللي عمله الإخوة بنو موسى هو إن هم قاسوا محيط الأرض بالتجربة العملية، مش بحسابات على الورق بس. فكان في ثورة في مجال العلوم التجريبية في الفترة دي، وكمان كان في ثورة في علوم اللغة والعلوم الشرعية، كمان حصل ثورة في مجال الترجمة. الترجمة اللي أثرت اللغة العربية نفسها بمصطلحات جديدة من لغات تانية، وأثرت اللغات التانية بمصطلحات عربية برضو. حركة الترجمة بدأت ببطء في العصر الأموي بترجمة كتب من مكتبة اسكندرية في الكيمياء من اليونانية والإبطية إلى العربية. في العصر العباسي حركة الترجمة بقت أسرع بكتير، ومجال الترجمة بقى أوسع، بقى في كتب مترجمة في الطب وعلم النبات والصيدلة وعلم الفلك والجغرافيا والرياضيات والهندسة والموسيقى وغيرها من المجالات. والثراء اللي حصل ما كانش في اللغة العربية بس، بل كان للمعرفة العالمية ككل. يكفي بس اكتشاف المسلمين لحاجة اسمها صفر، ما كانش يعرفها العالم، وازاي علوم الرياضيات العربية نقلت العالم عموما إلى العصر الحديث. وعلماء المسلمين ما كانوش بس مجرد مترجمين واسطة خير بس بين الشرق والغرب، لا دول أضافوا كتير للعلوم دي في مجالات الطب والرياضيات وحساب المثلثات والفلك. الأثر اللي ما زلنا بنلاقيه النهاردة في المصطلحات العربية اللي موجودة في مجالات العلوم المختلفة زي الجبرة والكهول والجوريثم، وزي أسماء كتير من النجوم اللي ما زالت عربية. والمأمون كان أكبر راعي للثورة العلمية والمعرفية دي بتأسيسه لبيت الحكمة. وعشان تستوعب ضخامة المجهود اللي كان مبذول في ترجمة المعرفة العالمية، يكفي أقول لك إن هم وصلوا لمرحلة إن هم ترجموا كل حاجة وما عادوش لاقين حاجة يترجموها أصلا. فبدأ الاتجاه نحو الإنتاج الثقافي العربي الأصيل، والمثقفين والعلماء العرب اكتشفوا إن هم يقدروا يفكروا على الورق، يكتبوا أفكارهم بالنثر، الكتابة باللغة العربية مش للشعر بس. فبدأنا نشوف ناس زي فيلسوف العرب الكندي في القرن التاسع الميلادي، واللي كان من أغزر الناس إنتاجا في مجال الكتابة. وكل ده وأوروبا لسه في عصور الظلام. عشان الناس اللي بيبصوا لحال المسلمين النهاردة وبيقول هو ليه المسلمين ما بيخترعوش حاجة زي الغرب، مساكين مش عارفين إن لولا العرب والمسلمين خصوصا في العصر العباسي ما كانش هيكون في عصر نهضة في أوروبا أصلا. النهضة المعرفية دي كلها كان وقودها هو الورق، اللي كان يعتبر ثورة في حد ذاته بعد مرحلة الكتابة على الجلود، لأنه أرخص بكتير وعملي أكتر. كان اكتشاف الورق وقتها كوسيط للكتابة حاجة ثورية بالظبط زي التاتش سكرين في الموبايلات النهاردة كده. وطبعا حصل ثورة في صناعة الورق، والحبر أكيد، وبدأت تظهر مواقف مسخرة ما كانتش بتحصل قبل كده. زي ما بيحكى إن في القرن العاشر الوزير ابن الفرات رجع مرة من أجازة لمكتبه، فلقى مستنيه 1000 رسالة مكتوبة و1000 ورقة محتاجة توقيعه. عارف لما ترجع شغلك من الأجازة وتفتح الإيميل تلاقيها ينفجر من كتر الرسائل اللي مستنياك ولازم تقراها كلها لأنها بتاعت الشغل؟ نفس الموقف بالظبط. وطبعا برضو حصلت ثورة في مجال المكتبات، بقى في مكتبات كتير من كتر الكتب الموجودة، واحنا ما بنتكلمش عن بغداد، بنتكلم عن الدولة بالكامل. ده غير القصص العجيبة بقى عن الناس بتسافر من الشرق للغرب أو العكس عشان تستفسر عن معلومة أو بيت شعر، زي ما حصل مع ابن نباتة السعدي اللي كان قاعد في بيته لا بيه ولا عليه، فيلاقي الباب بيخبط. مين؟ قال له رجل من أهل المشرق. خير يا عم؟ أأنت القائل ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والداء واحد؟ قال له أيوة. أؤمر؟ قال له ممكن أروي البيت ده ونسيبه ليك؟ قال له قشطة جدا. والراجل مشي في حال سبيله. على آخر اليوم يلاقي الباب بيخبط تاني. مين؟ قال له رجل من طهرت في المغرب. فقال له ما حاجتك؟ فقال له أأنت القائل ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والداء واحده؟ قال له أيوة يا سيدي، من لم يمت بالسيف مات بغيره وأنا مراته الجديدة. أؤمر؟ قال له ممكن أروي البيت ونسيبه ليك؟ أيوة يا سيدي اتفضل. والراجل بقى قاعد يضرب كف بكف من بيت شعر له اتعرف في أقصى شرق الدولة وأقصى غربها. الثورة الثقافية دي أثرها ما كانش بس في إنها اتنقلت للإمبراطورية الصينية والأوروبا اللي بدأوا يقلدوا المسلمين كمان في شكل المباني والقصور والهندسة المعمارية وكمان اللبس. الموضة كانت بتظهر في بغداد الأول وبعدين تلف العالم، لدرجة إن أثرياء البيزنطيين كانوا بيلبسوا عمائم وقفطان زي العرب. سبحان الله، من قرن بس تقريبا المغيرة بن شعبة دخل على عامل كسرى رستم وهو على عرشه والأرض مفرودة بأفخم السجاجيد، فبقى وهو ماشي بيخرق السجاجيد بالرمح بتاعه، وقام قاعد جنب رستم راس براس. دلوقتي العباسيين هم أصحاب القصور والسجاجيد والعروش، ملوك الفرس كانوا بيلبسوا تاج، والعباسيين بقوا بيزينوا عماماتهم بالأحجار الكريمة، وبدأ الخليفة يعمل زي ملوك فارس في إنه يرخي ستار بينه وبين الناس اللي بيكلموه، وشوية شوية بدأ الخليفة ينفصل عن عامة الشعب، لدرجة إنهم ما يعرفوش شكله أصلاً. الجو اللي بدأ يظهر فيه أساطير وحواديت كتير حوالين الحكام، الجو اللي نتج عنه قصص زي ألف ليلة وليلة، واللي كان من أشهر شخصيات الخلفاء فيها هارون الرشيد نفسه اللي تسمع عنه حواديت عجيبة، منها علاقة الصداقة العجيبة اللي كانت بينه وبين جعفر البرمكي اللي كان بيعزه جدا لدرجة أنه أمر بتفصيل توب ليه فتحتين راس بحيث يلبسه هو وجعفر مع بعض. لو ما تفهمش هل هو ده الأصل التاريخي للمثل اللي عندنا بتاع لمؤاخذة راسين في طاقية؟ بس سنة الله في الكون إن زي ما في صعود لازم يكون في هبوط، ومادام وصلنا لمرحلة راسين في طاقية فغالبا بيبدأ بعدها الهبوط. أحد الخوازيق اللي بتيجي مع الحكم الوراثي هو إن أفراد الأسرة بيتصارعوا على السلطة لدرجة إن الإخوات ممكن يقتلوا بعض، دي نتيجة طبيعية جدا، خصوصا إن الإخوات بيكونوا في الغالب إخوات من الأب بس، الأمهات ضراير، وده اللي ظهر جدا في حالة الدولة العباسية. حتى المأمون الخليفة الفيلسوف راعي العلوم وصل للحكم بالطريقة دي. يعني ما بين العصر الذهبي لهارون الرشيد وعصر ازدهار الفكر والعلوم اللي هو عصر ابنه المأمون، بين العصرين دول كان في حرب شعواء هددت وحدة الدولة كلها، صراع بين المأمون وأخوه الأمين. الحاجة اللي كان عارفها هارون الرشيد نفسه اللي جاب أولاده وحضنهم في يوم وبكى وقال كيف بهما إذا ظهر تعاديهما وبدا تباغضهما ووقع بأسهما بينهما حتى تشفك الدماء ويود كثير من الأحياء أن لو كان في الأموات. هارون الرشيد حاول يحل الأزمة دي ويمنع الصراع بين ولاده على السلطة، بس الحل كان كارثي، وصى بالخلافة للأمين من بعده، ومن بعد الأمين المأمون هو اللي يبقى خليفة. طب وإيه المشكلة؟ المشكلة إن بعد كده الأمين لما بقى خليفة أوصى بالخلافة لابنه الرضيع بدل أخوه المأمون، القرار اللي كان صدمة للجميع، خصوصا موضوع إن عيل صغير يبقى الحاكم، دي كانت حاجة أول مرة تحصل عموما يعني، لدرجة إن أحد الشعراء اتعجب وقال أضاع الخلافة غش الوزير وفسق الإمام ورأي المشير وما ذاك إلا طريق الغرور وشر المسالك طرق الغرور، فعال الخليفة أعجوبة وأعجب منه فعال الوزير وأعجب من ذا وذا أننا نبايع للطفل فينا الصغير ومن ليس يحسن مسح أنفه ومن لم يخل من نتنه حجر ضير. المأمون بقى لأجل حظ الأمين كان فين؟ في خراسان مهد الثورات والحروب، فلما الرجال وقال لهم يلا عندنا طلع على بغداد وكبسوا على الأمين اللي كان مش في دماغه إن أي حاجة من دي تحصل، الراجل كان مروق الأناني وعمال يربي سمك زينة في القصر بتاعه وحاجة آخر روقان، وبدأت حرب استمرت أكتر من سنة، بيوت اتدمرت وقصور اتحرقت والبضائع اتنهبت والشعراء نقلوا مشاهد حية للخراب اللي كان حاصل، تقطعت الأرحام بين العشائر وأسلمهم أهل التقى والبصائر فذاك انتقام الله من خلقه بهم لما اجترموه من ركوب الكبائر. فلا نحن أظهرنا من الذنب توبة، ولا نحن أصلحنا فساد السرائر، ولم نستمع من واعظ ومذكر فينجع فينا وعظ ناه وآمر، فنبكي على الإسلام لما تقطعت رجاه ورجى خيرها كل كافر. فأصبح بعض الناس يقتل بعضهم، فمن بين مخهور ذليل وقاهر، وصار رئيس القوم يحمل نفسه، وصار رئيسا فيهم كل شاطر. فلا فاجر للبر يحفظ حرمة، ولا يستطيع البر دفعا لفاجر، فمن قائم يدعو إلى الجهد عامدا، ومن أول قد سن عنا لآخر. تراهم كأمثال الذئاب رأت دما، فأمته لا تلوي على زجر زاجر. إذا هدم الأعداء أول منزل، بسعيهم قاموا بهدم الأواخر. فأصبحت الأغتام بين بيوتهم تحثهم بالمرهفات البواتر، وأصبح فساق القبائل بينهم تشد على أقرانها بالخناجر. فنبكي لقتلى من صديق ومن أخ كريم ومن جار شفيق مجاور، ووالدة تبكي بحزن على ابنها فيبكي لها من رحمة كل طائر، وذات حليل أصبحت وهي أيم وتبكي عليه بالدموع البوادر، تقول له قد كنت عزا وناصرا فغيب عني اليوم عزي وناصري، وأبت لإحراق وهدم منازل وقتل وإنهاب اللها والذخائر، وإبراز ربات الخدور حواسرا خرجنا بلا خمر ولا بمآزر. تراها حيارى ليس تعرف مذهبا، نوافر أمثال الظباء النوافر، كأن لم تكن بغداد أحسن منظرا وملها رأته عين ناظري. سبحان الله، كأن الشاعر بيوصف بغداد أو العراق نفسها النهاردة، ومش بغداد بس، سوريا واليمن كمان. المهم في النهاية الأمين انهزم وحاول الهرب واتقبض عليه، وهو في الأسر قابل مولى لي كان مأسور برضه، فقال له ما أشك أنهم سيحملونني إلى أخي، أفترى أخي قاتلي؟ فقال له كلا، إن الرحم ستعطفه عليك. فالأمين قال له هيهات، الملك عقيم لا رحم له. ونشوفكم على خير إن شاء الله.